الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. غزوة أحد هي الغزوة الثانية الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وبخصوص هذه الغزوة نزل فيها 80 آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران من عند قول الله تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى آخر السورة. سنبدأ إلينا إن شاء الله ببيان مختصر لهذه الغزوة، ثم نأتي إلى الآيات النازلة فيها إن شاء الله تباعا. بعد غزوة بدر ورجوع الكفار مكة مكلومين إلى مكة، قتل منهم 70 وكسر 70 وحصلت لهم هزيمة مدوية، وقد كانوا يعتبرون أنفسهم طيش، يعني هم أكبر قوة في الجزيرة ومسيرة العرب. ورجع المسلمون فرحين بنصر الله تبارك وتعالى، وكانت هذه الغزوة فرقان بين الحق والباطل. كفار قريش أرادوا أن يثأروا لأنفسهم في غزوة بدر، فجمع أبو سفيان طبعا كبراء قريش انزعجوا بالقتل في بدر، وبرز أبو سفيان ابن حرب رضي الله تعالى عنه كزعيم لقريش، وبدأ يجند ويعد العدة في غزو النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع من قريش ومن القبائل المتحالفة تحالف معه وممن يسمون بالأحابيش، والأحابيش مهاجرون ساكنون في مكة وليسوا من قريش، ما هم قريشي. جمع من هؤلاء واستطاع أن يكون جيش من 3000 مقاتل، وقصدوا المدينة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدوا حرب استئصال. استشار النبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه عندما علم أنهم يعني قادمون، فأشار عليه بعض الأنصار أن يبقوا في المدينة، لأن عددهم أقل من عدد المشركين، يبقوا في المدينة ويحاربوا من البيوت وفي الشوارع وفي الأزقة، حارب النساء أيضا من فوق الأسطح، ويتترسوا ب يعني أبنية المدينة. ولكن بعض من فاتهم الخروج مع النبي في بدر من الشباب والأنصار قالوا: رسول الله اخرج بنا إلى عدو، نروح نقاتل ولا نقاتل من داخل المدينة. ويعني ألحوا على النبي في الخروج وعلم الوفاء في المدينة. كان من أشر على النبي بالوفاء في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وكان هو رأس يعني المنافقين، وهو أسلم بعد ذلك. فقالوا لنا: لا نخرج نقاتل يعني في داخل المدينة ويقتلوا. فقال: فما قتلنا عدو يعني داخل المدينة إلا وانتصرنا عليه، أما إذا خرجنا خارج المدينة كان ينتصر عليه. لكن الشباب وقلنا الذين فاتهم الخروج إلى بدر ألحوا على النبي قالوا: رسول الله. فالنبي مال إلى رأيه صلى الله عليه وسلم وخرج، فلبس درع الحرب وعتاد الحرب، لبس الدرع والخولة هي البيضة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هؤلاء الشباب ندموا أنهم يكونوا ألحوا على النبي بأمر يكرهه، فقال رسول الله: كان تكره الخروج يعني أفضل. فقال له النبي: لا يحل لنبي يعني أن يخلع علامة الحرب بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فما دام لبس علامة الحرب استعد لها ما يحل له أن يرجع بعد ذلك مرة ثانية. فإذا عزم فتوكل على الله خلاص. فلا يحل له أن يخلع علامة الحرب حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وكان النبي قد رأى في منامه صلى الله عليه وسلم فأنه أن في كل في ذباب السيف سلمة اللي هي كسر يعني صغير في حد السيف ورأى بقرة ينفح ورأى أنه قد يعني دخل إلى درع حصين فقيل له ما أولته قال سلم يعني رجل من أهل بيتي يقتل وأما البقر الذي يذبح فأناس من أصحابه يقتلون وأما الدرع الحصينة في المدينة الدرع الحصينة المهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان خروجه في يوم الحادي عشر من شهر شوال يوم الجمعة السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وسلم وخرج النبي و يعني أثر على بعض أصحابه أن يخرج بهم من طريق يعني لا يخرج به على القوم وكانوا قد نزلوا بجوار أحد فنزل خرج النبي من طريق آخر من وسط الحرة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهيئ ميدان الحرب فكان في جبيل جنب أحد جبل أحد والذي أصبح يسمى بجبل الرماة وهو تلة عالية نسبيا في جوار الجبل فالنبي جعل هذه التلة كالمرمى وأخذ 50 من الرماة برماة النبي وجعلها على هذه التلة عن هذا الجبل الذي يسميها ذلك جبل الرماة وأرادهم أن يحفظوا مؤخرة المسلمين مؤخرة الجيش قال لهم لا تبركوا مكانه وانضحوا الخيل عنا بالنبي وذلك ان قريش جاءت بمئة فارس معهم 100 فرس والمسلمون ما كان معهم يعني معهم ما معهم خيول لم تكن معهم خيول في هذه المعركه فالنبي الزمهم هذا التلك فجعل ظهر الجيش الى الجبل ومواجهته وقال لي للرماة وقد أمر عليهم 50 شخص أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى قال الدم مكان ولا تبرح ولو رأيتم طيرة تتخطف لحوما قال لهم لو شفتوا الطير تتخطف لحمنا لا تتركوا المكان خليكم في مكان ثم جاء المشركون كانوا 3000 لما بدأت المعركة في أولها الريح كانت المسلمين وخر المشركون وأولو الأدبار حتى أن طبعا لما خرج سفيان بجيشه أمرهم أن يأخذوا معهم النساء حتى لا يتركوا يقول لك الشخص ذا كان يعني حليم معه حيث يترك الأدبار وهي عار عند العرب أنه يخلي عن يعني نساء فأخذوا معهم النساء وكان النساء يغني كذلك له فلما بدأت الحرب صرت وتركوا كل شيء حتى إن النساء بدأ يصعدن في الجبل مهربا خالد بن الوليد كان على ميمنة جيش قريش وعكرمة بن أبي جهل على الميسر أما النبي لما رتب جيشه كان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه على ميمنة لجيشه ورجل آخر وصاحب اللواء كان مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه فلما بدأت المعركة كانت الريح للمسلمين والنصرة لهم وولى أولئك الأسباب خرج لم يدخل المعركة، ظل بكتيبة الفرسان يعني معتدل، حتى وجد بعد ذلك الثورة لما رأى من هم على جبل الرماة أن قريش فرت والناس فروا وبدأ يدخل ما أخذوا، فقال بعضهم الغنائم الغنائم خلاص ونزلوا. عبد الله بن الزبير نادى وخلي من قوم، يعني الرسول أمركم أن تأتوا بي، فلم يطيعوا ونزل أكثرهم عن يعني الرماة فتركوا الجبل وخرجوا في المغارة. فلما رأى خالد هذا التف بخيله من خلفه ودخل من هذه الثغرة التي هي من جهة جبل الرماة بعد أن ترك يعني الذين على الجبل أماكنهم، وفاجأ المسلمين من خلفه، فالمسلمون فوجئوا بأن العدو جاءهم من خلفه، فحصلت ربكة في صفوف المسلمين وفر بعضهم يمينا فر بعضهم شمالا، قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قاتله وحش، وقد كان عبد في قريش لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وقالت له هند بنت عتبة قتلت حمزة فأنت حر يعني أعتقوك به، فكان همه فقط هو حمزة بن عبد لما جاء المعركة، وكان يرمي بالحرب كرمي الحبشة، الحبشة ماهرون في القتال الحربي يضرب الحربة يقصد، ولذلك انتظر يعني ظل كمن تحت خلف صخرة حتى كان حمزة بن عبد المطلب لا يقوم ولا يقاتل، كل من يقابله يقتل، ثم يعني ضرب حربته فيه فدخلت يعني في أسفل بطنه حتى خرجت من ظهره، قتل من المسلمون 70، ولما صار هجوم الكفار على الكفار الذين كانوا قد هربوا ورجعوا مرة ثانية إلى وسط المسلمين، بعد أن فرق المسلمين لم يبقى إلا عدد قليل حول النبي صلى الله عليه وسلم، بقي 12 رجل فقط وامرأة هي من سبب اتكاء، هشمت على رأس النبي البيضة اللي هي الخولة، ودخل سهم في صدره صلى الله عليه وسلم فكسر الرباعية، الرباعية اللي هي السن الرابعة عند السهم، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة الحفر التي كان قد فعلها واحد اسمه أبو عمرو، كان يسمي نفسه أبو عمرو الراهب، سماه النبي الفاتح، كان من أهل المدينة وكان مترقب، وشرف بعد أبد النبي صلى الله عليه وسلم رحل تحرق قريش وصار يؤلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتم للمسلمين هزيمة شديدة. طبعا بعد المعركة رجع النساء الذين كنا قد جرين، وبدأ عملية تمثيل جثث القتل بقر بطون شق، وكان مما مثل به تمثيل شديد حمزة بن عبد المطلب عام النبي صلى الله عليه وسلم، بكر بطنه وجاءت هند بنت عتبة ثلاثة كبدة أخذتها به، وجاء أبو سفيان بعد أن يعني تمت النصر لهم على هذا النحو الهزيمة المسلمين وقعوا، قال اعلو هبل، اعلو هبل، هبل صنمه، فقال النبي الا تردوا عليه، كم بقى مع الرسول وهو مختفي صلى الله عليه وسلم عدد قليل المسلمين، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله الله اعلى واجل، فقال الله اعلى واجل، فقال لنا العزه ولا عزه لك، والعزه صنمهم الاكبر في طائف ولا عزه لك، فقال النبي ردوا عليه، ردوا قال الرجل الله مولانا ولا مولانا، ثم قال أفيكم محمد؟ قال النبي يجب أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ نادي يعني بقايا المسلمين اللي هم في يعني جراحهم فخل النبي لا تبين. فقال أما هؤلاء فقد هلكوا، يعني ظن أنهم قد قتلوا مع الركب. لكن عمر رضي الله تعالى لم يملك نفسه، فقال له يعني أبقالك الله ما يبقيك على الوضع، قال له باقي الله يبقيك. ثم إنه ارتاح. فالنبي قال لهم عندما ارتاحوا شوفوا انظروا يعني ركبوا الإبل وسافروا الخيل فخذ خيل فهم يحصدون مكة، وأما ركبوا الخيل فإنهم يحصدون المدينة. فقال والله لا أحارب أنهم فيه. فأجدهم قد ركبوا الإبل وتوجهوا يعني تلقاء مكة. لكنهم لما وصلوا إلى مكان يسمى حمرانة 34 كيلو من المدينة جربوا وفكروا في الأمر وسألوا أنفسهم هل قتلنا محمد أم قتلنا محمد، وأرادوا بعد ذلك أن يرجعوا مرة ثانية. لكن أبو سفيان علم أنه قد النصر إنما كان عن يعني عن غرة، وأخذوا نصرهم لأن المسلمين يعني تركوا مواقعهم، ولو أن المسلمين في واقعهم لن ينتصروا عليهم. فلذلك لم يوافقهم على الرجوع من جهة المرجع كفر، قال نرجع لنستأصلهم. لكنهم بعد ذلك ساروا، لكن أتوا برجل من المشركين قالوا اذهب إلى يعني محمد وقول لهم إن أبو سفيان راجع للاستئصال حيرجع شأنه. فلما رجع هذا وقال النبي هذا وقال النبي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إنهم يعني أيضا كفار قريش خرجوا يعني من حمراء الأسد وتوجهوا صوب مكة. كانت هذه الواقعة من أشد الوقائع وأشد امتحان مر على المسلمين، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ تقول أمنا من عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلت في يوم مر عليك أشد من يوم أحد؟ فقال النبي لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يالي. قال أشد يوم كان على الرسول في يوم الطائف، لأن يوم الطائف كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكره بالتفصيل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهانه المشركون في الطائف إهانة عظيمة، فهذا كان أشد يوم. لكن النبي لما وقف على حمزة وهو رضي الله تعالى عنه وهو ممثل به قال لما أخف موقفا أغيظ لي منها، يعني ما وقفت موقف أغيظ لي من هذا الموقف. بعد ذلك أراد المسلمون أن ينقلوا يعني شهداءهم إلى المدينة البقيع، ف جاء الوحي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن قدموا ردوا القتلى إلى مضجع، يعني أرجعهم مرة ثانية، ودفن يعني القتلى قتلى مسلمين في أحد كلهم، وفي مكانه المعلوم الآن في حوض الجبل في أحد. أنزل الله تبارك وتعالى في هذه السورة 80 آية من كتابه، بدأ من قوله سبحانه وتعالى وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وسنأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات تبعا إن شاء الله، نسير فيها آيات إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله.